والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقف هنا إن شاء الله. وهنا بعض الأسئلة متعلقة بالدرس. يقول السائل: ما الفرق بين هذا الكتاب وبين كتاب بلوغ المرام؟
كلا الكتابين لهما فيهما خير عظيم وفيهما بركة، ومن قرأ كتاب بلوغ المرام أو عمدة الأحكام فإنه سيصيب خيرا كثيرا. لكن الفرق بين هذا الكتاب وبين بلوغ المرام أن هذا الكتاب من الصحيحين، وأما بلوغ المرام فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله التزم أن يذكر أحاديث بعضها متفق على صحته وبعضها مختلف في تصحيحه، ولكنه قد يصححه هو، يعني يترجح عند الحافظ رحمه الله صحة الحديث. فقد تأتي وتقرأ في بلوغ المرام حديثا على أن الحديث صحيح بناء على تصحيح الحافظ، وبعد أن تقرأه وتفهم ما فيه يتبين لك أن الحديث ضعيف وأن تصحيح الحافظ استدرك عليه مثلا حافظ آخر أو عالم آخر. فهذا الحقيقة جعل الهمة المصروفة أكثر إلى عمدة الأحكام، لأن السند لا إشكال فيه. والأمر الثاني أن أحاديث عمدة الأحكام منتقاة، يعني أن المصنف رحمه الله انتقى أهم الأحاديث التي دار فيها الخلاف، لكن بلوغ المرام يمتاز على كتابنا من ناحية أنه ذكر أحاديث أخرى صحيحة وقد تكون عند أحد الشيخين، يستطيع الإنسان بقراءتها أن يلم بمباحث الباب أكثر من إيمانه بعمدة الأحكام. ولكلا الكتابين مزية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهما. الله تعالى.
يقول السائل: هل هناك شروح لهذا الكتاب؟
نعم، ومن أهمها وأجمعها إحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله، وعليه حاشية العدة على شرح العمدة للصنعاني. ولكن كتاب إحكام الأحكام الحقيقة دسم، ومادته دسمة، وحبذا أن يكون طالب العلم عند قراءتي على صلة بالعالم، لأن إحكام الأحكام يجعل في طالب العلم ملكا في معرفة كيفية انتزاع الحكم من الدليل، وكذلك ينمي فيه الفهم اتجاه العلماء رحمهم الله في فقه هذه الأحاديث. بعضهم رأى ظاهر الحديث، وبعضهم رأى أن ظاهر الحديث غير مقصود، إنما المقصود علة الحديث أي معناه. فلماذا ذهب من قال بالظاهر إلى ظاهر الحديث، ولماذا ذهب من قال بمعناه إلى غير ظاهره؟ هذه هي مهمة ابن دقيق العيد رحمه الله، وقد وفق رحمه الله كثيرا وكتابه، حتى إن العجب أنه قيل أن له إلا أن في مجالسه، والحقيقة لا يمكن أن يدرك قوة هذا الكتاب وجسامة مادته إلا أهل العلم، ويستفيد من طالب العلم الفائدة حتى إذا قرأه على عالم متمكن.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك أدب من آداب طالب العلم لم تتطرق للحديث عنه، وهو أدب الخلاف أو أصول الحوار، فهل من توضيح وجزاكم الله خيرا؟
نعم، أدب الخلاف جزاك الله خيرا، وكان في النفس من أشياء نحب أن نتكلم عنها، ولكن أخشى يعني أحب أن يكون المجلس للجميع، طالب العلم يستفيد والعام يستفيد والمتمكن يستفيد وغيره، ما كنا نحب أن نسترسل. لكن أدب الخلاف، أولا إذا أراد اثنان أن يتناظر في مسألة أو يتباحث فيها، فينبغي أول شيء أن يكونا متأهلين للمناظرة، يعني ما نأتي نختلف في مسألة ونحن لسنا بأهل للبحث والنقاش، هذا لا يجوز. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وبال، هذا شر على الإنسان. ولذلك ينبغي على طلاب العلم إذا جلسوا في المجالس وأرادوا أن يتناظروا أن ينظر الذي يريد أن يناظر إلى من يناظره، هل هو أهل المناظرة أم لا؟ فإن كان أهلا ناظره، وإن كان غير أهل لا يناظره، لأن الجاهل إذا ناظرته قد يرد السنة، قد يرد حديث آية، يهلك بربها والعياذ بالله، فلماذا تكون سبب في هلاكه؟ ولذلك الجاهل ما تستطيع أن تقيم عليه الحجة إلا ما رحم ربه. قال الإمام الشافعي: جادلني عالم فغلبته وجادلني جاهل فغلبني. لأن الجاهل ما تدري كيف تحاول أن تفهمه، ما عنده أصول تستطيع أن تجذبه بها. فلذلك أول شيء أن يكون من تناظر أهلا للمناظرة، هذا واحد شيء إذا توفرت الأهلية. الأمر الثاني أن يكون الهدف من هذه المناظرة مرضاة الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. ولذلك السلف الصالح رحمه الله تناظروا في مسائل كثيرة، وما كانوا يجلسون في مسألة يتناظرون فيها إلا خرجوا بفائدة، خرجوا بفائدة. لماذا؟ لأنهم مخلصون لوجه الله. وكم من مناظرات سجلت فيها درر وفوائد وعلوم، جنة فتح الله عز وجل بها على المتناظرين. لماذا؟ للإخلاص. فأول شيء بعد الأهلية الإخلاص، بعد أن تتوفر أهلية المناظر والإخلاص حدد موضع النزاع. يعني نريد أن نختلف في مسألة، نحدد أين الخلاف. فإذا جئنا نختلف مثلا في شيء، هل هو واجب ولا ليس بواجب، هل الأصل وجوبه ولا عدم وجوبه. فإن عرفنا نعم نحدد هل خلافنا في الوجوب أم في الندب. لماذا؟ لأن بعض طلاب العلم يناظرك، هو يعني الوجوب وأنت تعني الندب، أنت تصيح وتناظر وهو يصيح ويناظرك، وقد تكون متفقين. لماذا؟ لأنه ما حدد بين المتناظرين موضع النزاع. فينبغي أن تحدد موضع النزاع، تقول له: يا أخي أنت تقول كذا وكذا، ماذا تقصد بهذه العبارة؟ هل تقصد العموم أم الخصوص، الإطلاق أم التقييد، حتى تعرف أين الخلاف بينك وبينه. طيب، كان الشخص المناظر أهل وأخلصتما وحددتما موضع النزاع، بعد ذلك سلمه ما هو الأصل في هذه المسألة، هل الأصل اختلفتما، هل هو واجب أم غير واجب، هل الأصل وجوب هذا الشيء أو عدم وجوبه، جوازه أم حرمته. مثلا لو تناظر اثنان، هل الشرب قائم حرام أم حلال، على سبيل المثال مثلا. فينبغي أن يحدد الأصل، هل الأصل أن الشرب قائم وقاعد جائز أم أنه حرام. الأصل في الشرب قائم أنه حلال ولا مباح، الأصل حل، لأنه من جنس الأشياء التي لا تعبد فيها. فإذا حددوا الأصل، بعد ذلك فائدة تحديد الأصل أن نعرف من المدعي والمدعى عليه. إذا استطعتم أن تحدد الأصل أمكنك أن تعرف من المطالب بالدليل، لأنه لربما تقول ائتني بالدليل وهو يقول لك ائتني بالدليل، لأنك ما حددت من الأصل. فحدد الأصل حتى نعرف من المطالب بالدليل. ولذلك كثير من طلاب العلم يجلسون ويقول له: يا أخي قولك مرجوح لأن ما عندك دليل، وهذا يقول له: قولك مرجوح لأن ما عندك دليل. فلذلك ينبغي أن نعرف الأصل. إذا عرفت الأصل أمكنك أن تنظر في الخارج عن الأصل ودليل خروجه عن الأصل، ثم تنظر في هذا الدليل هل يقوى على إخراجك من الأصل أم لا يقوى. هذه أمور ينبغي التنبه لها. الأمر الآخر أدب الخلاف، يعني ينبغي للإنسان أن يعلم أن الذي يخالف إذا كان من طلاب العلم أنه ما خالفه إلا لكتاب أو سنة أو شيء يرجو به مرضاة الله عز وجل. فلا ينبغي أن يطلق العنان للسانه في السباب والشتائم وسوء الأدب، لا، بل ينبغي أن يكون الخلاف في محل الخلاف، لا يكون وسيلة لاحتقار الإنسان لسبه لاستباحة عرض المسلم، هذا لا يجوز، خاصة إذا كان من أهل العلم. المصيبة الآن بين العوام أنهم إذا سمعوا عالم مثلا أتى بشيء والمشهور الذائع كذا وكذا، لكن أتى بدليل هذا الشخص، يقول لماذا يفتي، لماذا كذا، ويسبونه ويسبونه. فلا ينبغي، خاصة أهل العلم ينبغي أن نترفع إذا كانت الغيبة موجدا للهلاك في العوام، فكيف بأهل العلم. فينبغي أن الإنسان ما يطلق لسانه باستباحة عرض أخيه المسلم. وإذا كان الخلاف يفضي إلى السباب والشتان هذا لا خير فيه، فالله تعالى يقول في قوم أهل كفر يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا آل الأمر إلى السباب والشتائم هذا لا خير فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون للشيطان على أخيكم. إذا كان الإنسان يتخذ من الخلاف وسيلة للسباب والشتائم فهذا لا خير فيه. الأمر الأخير الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له أثناء الخلاف أن يرضخ لدليل الشرع. إذا جاءك إنسان وخالفك, إذا خالفك بدليل من الكتاب والسنة فاحترم, احترم هذا الخلاف ما دام أنه لدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا اختلف الاثنان إما أن يكون عند كل واحد منهما نص, وإما أن يكون عند أحدهما النص والثاني يجتهد برأيه, وإما أن لا يكون النص عند أحدهما, كل منهما يجتهد. فإن كان عند كل واحد منهم النص, فإن كان نص كل واحد منهم صحيح فلا إشكال, كل يعمل بقوله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة, وكان كل واحد منهم عنده سنة, كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة بني قريظة, فإنه لما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة قال بعضهم ما نصلي إلا في بني قريظة, وقال الآخرون ماذا نصلي هنا, لأن ليس المراد أن نصلي في بني قريظة وإنما المراد المعنى, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل. فالطائفة الأولى نظرت إلى ظاهر الحديث لا نصلي إلا في بني قريظة, والطائفة الثانية نظرت إلى فقه الحديث ومعنى الحديث فقال ليس المراد اللفظ وإنما المراد الاستعجال والمعنى, فلذلك نؤخر نصلي الصلاة في وقتها إعمالا للنص الآخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, وهذا من فقه الصحابة رضي الله عليهم. نظروا ما هو الأصل, الأصل تصلى الصلاة في وقتها أم في خارج وقتها, في وقتها. ثم نظروا في قول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة, هل هو محتمل أم غير محتمل, محتمل التعجيل ومحتمل الظاهر. فلما كان التعجيل أقوى قالوا لا نحن نبقى على الأصل الذي يوجد أن نصلي الصلاة في وقتها. ولذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفة التي صلت في الوقت, لماذا؟ لأنها نظرت إلى المعنى, نظرت إلى المعنى والمقصود وأعملت أصولا أقوى من الحديث لأن الحديث محتمل. وبهذا الحديث تبين لنا أنه إذا اختلف اثنان وكل واحد معه نص فإنه لا ينبغي أن يتهم كل منهم الآخر يعني يحاول أن يسيء إليه, ما دام عنده سنة فأنت تقبض بعد الركوع والآخر ما يقبض بعد الركوع, الذي يقبض بعد الركوع يستدل بإطلاق النصوص في القبض, والذي لا يقبض بعد الركوع يستدل بأن الأصل عدم الإطلاق وأن الأصل أن هذه الحركة ينبغي أن يدل عليها الدليل مباشرة. من قال بالقبض فلا حرج, ومن لم يقل بالقبض فلا حرج, هذا له دليل وهذا له دليل, فإذا ما في داعي نضيع الوقت في الخصام والجدال أبدا ما دام أنه يخالف النص فلا إشكال. الحالة الثانية أن يكون النص ضعيف الذي يخالفك من أجل فبين له ضعف ذلك الحديث, إلا في حالة واحدة إذا كان من أهل الحديث ويرى صحة الحديث, وأنت ترى ضعف الحديث فإنه يتعبد الله بما ظهر له, ما تلزم بأن الحديث ضعيف, هو يرى فيما بينه وبين الله أن الحديث ماذا ضعيف صحيح, وأنت ترى أنه ضعيف فهو يعمل على ما ظهر له وأنت تعمل على ما ظهر. الحالة الثالثة إذا كان لكل واحد أحدهما نص والثاني الرأي فالواجب على من اجتهد أن يرجع إلى النص. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل العلم من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من استدارت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ذلك الأحد. فلذلك إذا جاءت السنة قل سمعنا وأطعنا, وهذا هو قول المؤمنين, فلا وربك لا يؤمنون, فلا وربك يقسم الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, وليس وحدها يحكم السنة ويحكم الكتاب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي حرج كان مما قضيت ويسلموا تسليما, توضع الأمور في التراب لله ورسوله لله سبحانه وتعالى. ولذلك طالب العلم الحق يهوى الشيء ويحبه, لكن إذا قيل له قال الله قال رسوله ما عنده أي رجعة, سمعنا وأطعنا. ولذلك كم من القصص عن السلف الصالح والصحابة كان الواحد منهم إذا بلغت السنة وضع أنفه في التراب ويقول سمعنا وأطعنا, بل إن بعضهم يقوم ويسلم على أخيه ويقول جزاك الله عني من أخي خيرا, أن يدل على سنة. فلذلك لا ينبغي للإنسان إذا أهدى له أخوه إذا كان يجتهد في مسألة ويرى فيها رأي وجاءه أخوه بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرتفع لها الصدر ويقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك هكذا حتى نحمس إخواننا على محبة السنن، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية.
الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمح لي حفظكم الله أن أقترح عليك اقتراحا، لو تجعل مقدارا معينا من حديثين أو ثلاثة أو أكثر يحفظها طلاب العلم ويسمعونها عند كل اجتماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. الحقيقة الوقت ضيق، أظن يعني من الصعوبة أن يتفرغ أحد بسماع هذه الأحاديث التي تحفظ، وأكل الأمر إلى إخلاص طلاب العلم وصدقهم مع الله، وليس هناك من رقيب إلا الله، ومن أراد أن يحفظ ويخلص بوجه الله عز وجل في حفظه ويتقرب إلى الله فليحفظ. هذه مائدة فيها من الخير والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن أراد أن يحفظ لوجه الله فحي هلا به. وأما التسميع فأظن أن الوقت لا يتسع، وأقترح حبذا لو كل أربعة أو خمسة اقتراحا بديلا، حبذا لو كل أربعة أو خمسة يتفقون فيما بينهم على تسميع حديث العمدة، وأظن أن هذا الاقتراح قد يكون فيه غناء عن قضية التسميع، تجلسون مع بعض أو يجلسون مع بعض جلسة في الأسبوع، يسمع بعضهم لبعض ويتذاكر بعضهم مع بعض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية جدة حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير متعب الجنوبية، تليفون 6 8 7 8 3 9 8 6 8 8 0 7 3 6 متمنين لكم العلم النافع والعمل الصالح.
نكمل هذا الشريف بهذه المادة.
قال جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة: وهذا الحديث صحيح، ما رآني عليه الصلاة والسلام إلا تبسم في وجهي. ما معنى ذلك؟ بسمة تشري بها قلبا، بسمة تأثر بها روحا، بسمة تكسب بها شخصا، بسمة تهدي بها أمة. فكان عليه الصلاة والسلام يشتري بالبسمات قلوبا. جرير سيد من سادات قومه، ومكث عليه الصلاة والسلام يتألفه بالبسمة اليوم بعد اليوم بالكلمة الحانية، حتى هداه الله إلى الإسلام فأصبح سيدا من السادات. يقول جرير بن عبد الله هذا والحديث في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاشترط علي والنصح لكل مسلم. فيقول جرير: والله الذي لا إله إلا هو إني لكم ناصح. ذكر ابن حجر عنه في السير بالفتح وغيره من العلماء أن جريرا كان ناصحا لعباد الله، اشترى فرسا ب400 درهم، فقال لصاحب الفرس: بكم بعته؟ قال: ب400 درهم. قال: أتريد أن تكون 5؟ قال: نعم. قال: و6؟ قال: نعم. قال: و7؟ قال: نعم. قال: و8؟ قال: نعم. قال: خذ 800 فإني بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. أهل السنة يتناصحون، أهل السنة يتراحمون، أهل السنة ينصح بعضهم بعضا، بدافع السبقة والرحمة والود والحب. ولذلك قال الله في أوليائه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما أهل البدعة فيتفاضحون، أما أهل الانحراف فيشتم بعضهم بعضا تشهير وسب وإعلام ودعاية وتضخيم للأخطاء. قال الله في المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول صالح عليه السلام وهو من الدعاة الأفذاذ في العالم من أنبياء الله عز وجل، يقول: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. فالناصح لا بد أن يشفق على المنصوح، ولا بد أن يعرف حال المنصوح، ولا بد أن يقدم النصيحة في قالب من الحب والود. أرأيت لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أرأيت لمنهجه الذي شق العالم في 25 سنة، جلس مع قبائل متحاربة متضادة، كما قال بعض المفكرين: نحن العرب كقرون الثوم، إذا كشفت قرنا ظهر لك قرون. فلولا أن هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام أتانا بدعوة ربانية وبخلق حسن، والله ما لانت له قلوبنا. قال الله فيه وفي دعوته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أهل السنة لا يسكتون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع منزلته: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. ما أحسن الكلمة! بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسكوت عن النصيحة علامة النفاق. قال سبحانه: في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. انظر الكلام ما احسنه، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قال أهل العلم: النصيحة لله بامتثال أمره واجتناب نهيه تبارك وتعالى، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له أن تجعله إماما لك، والنصيحة لكتابه أن تقرأه وأن تتدبره وأن تعمل به، والنصيحة لأئمة المسلمين ألا تشق عصا طاعة عليهم ما أطاعوا الله، وألا تفضحهم على رؤوس الناس ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن تصلي وراءهم وأن تجاهد تحت رايتهم ما لم ترى كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، وأن تجمع الكلمة لهم وأن تدعو لهم بظهر الغيب بالصلاح والهداية. والنصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، وذكر منها: وإذا استنصحك أن تنصح له. ما أحسن الكلام! ألا تغشه وألا تفر بأسلوبك عليه، وألا تجرح مشاعره، وألا تفضحه على رؤوس الناس، بل تنصح. وهذا هدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أهل السنة يتساترون. ذكر صاحب كنز العمال أن أبا سفيان بن حرب طرق الباب في ظلام الليل على علي، والذي يزور في الظلام كأن عنده شيء، والذي يسر بشيء معك في ظلام الليل كأن عنده شيء. أزورهم وظلام الليل يشفع لي، وأنتني وبياض الصبح يغري بي، كم دورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد رقدوا من زورة الريب. قبل هذا حفظ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيت الناس يتناجون في أمر دينهم فاعرف أنهم على دسيسة، اعرف أنهم غشوا الله ورسوله. الإسلام واضح، مبادئنا تعلن يوم الجمعة من على المنبر، مبادئنا تسمع من على المنارة. ما عندنا ألغاز ولا شيء نتستر به، عندنا في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أيدينا وفي أقلامنا وفي صحفنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكلم بها الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والرجل والأنثى. جاء أبو سفيان فطرق الباب على علي يوم تولى أبو بكر الخلافة، لأن أبا سفيان ينظر إلى بني هاشم ويريد أن يتولوا هم الخلافة، لأنه حديث عهد بجاهلية، وما هرم فكرة أن يتولى أبو بكر الخلافة لأن أبا بكر من تيم وهي أسرة ضعيفة. طرق الباب على علي. من هو علي؟ أبو الحسن، تربى في القرآن، عرف النصيحة، عرف الأدب، عرف كيف يتعامل مع الكتاب والسنة. رضع الرسالة الخالدة ففتح الباب في ظلام الليل. قال أبو سفيان: يا علي، كيف يتولى أبو بكر الخلافة وهو تيمي وأنت من بني هاشم؟ إن شئت ملأت لك المدينة خيلا جردا وشبابا مردا، يعني يريد القتال. قال علي وأخذ بتلابيب أبي سفيان: يا أبا سفيان، المؤمنون نصحه والمنافقون غسفه. رضي الله عنك ما أصدقه في ظلام الليل. لقد سمع الله كلمتك الخالدة: المؤمنون نصحه والمنافقون غسفه. يريد بك التشهير أو الغش، أو يريد أن يظهر على كتفيك. وأما الناصح فإنه يريد أن يستنقذك من النار. ولذلك في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا النذير العريان. النذير العريان عند العرب هو الرجل يأتي من المعركة فيخبر قومه بالهول أو بالجيش فيخلع ثوبه فيصبح عريانا، هذا في الجاهلية، ثم يشير بثوبه. قال: أنا كالنذير العريان. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما لي آخذ بحددكم عن النار، تتهافتون في النار تهافت الفراش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من نصيحة آداب، كيف تنصح أخاك؟ كيف تقدم له النصيحة؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بآداب النصيحة: وما كل من نصح عرف كيف ينصح، ولا كل من دعا عرف كيف يدعو، ولا كل من أراد الخير وفق له، ورب كلمة منعت ألف كلمة، ورب خطوة أخرت عن ألف خطوة. أرسل الله موسى عليه السلام وهارون فقال لهما، يخاطبهم بالخطاب مع فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.